بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر، و2 قبل الغداة. رواه البخاري. وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على 2 ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: 2 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة.
حسبك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فوصلنا إلى باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع، أي أن هذا باب فيه بيان أحكام صلاة التطوع، وسيذكر فيه بعض الصلوات التي أو بعض أحكام صلوات التطوع التي وردت في السنة. ومما يشار إليه قبل الشروع في المراد أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده عبادات، وحثهم على عبادات لم يفترضهم عليها، وحثهم على عبادات لم يفترضها أو نعم لم يفترضها عليهم لم يفترضها عليهم. ولا شك أن حال أهل الإيمان هو الزيادة في الخير، وأن العبد إذا فعل ما لم يؤمر من الخير أو ما لم يلزم به من الخير إذا فعل ما لم يلزم به من الخير فهو محسن في عمله، وهذا زيادة في الإحسان في العمل وزيادة في الكمال. وأهل الإيمان يقبلون على ربهم سبحانه وتعالى ويسألونه سبحانه وتعالى فضله، والعبد كلما ازداد من العبودية لله عز وجل زاده الله سبحانه وتعالى من عطائه ومن فضله ومن السداد ومن الرشاد ومن الهداية واليقين والثبات وزيادة الإيمان الشيء الكثير فضلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فجاء ذكر الولي في بداية هذا الحديث، ثم جاء شيء من ذكر صفات الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى، من صفات أولياء الله تبارك وتعالى. قال: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي افترضه الله سبحانه وتعالى هو أحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل بعد ذلك قوله تبارك وتعالى: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا لا شك أنه من أعظم المطلوب أن يكون العبد محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، محببا إليه سبحانه، ومحببا له إلى خلقه أجمعين. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث، وهذا لفظ البخاري. تأملوا يا إخوة كيف أن العبد لو تقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالعبادات، كيف أنه يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل في قول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. تأمل في هذا كله، فهذا العبد من تمام تسديد الله عز وجل له، ومن تمام توفيق الله تبارك وتعالى له، أنه يجعله يمشي إلى الطاعة، وأنه يجعله يبصر الطاعة ما فيه الطاعة، وأنه يجعله يفعل بيده الطاعة، وأنه يجعله يسمع إلى الطاعة وإلى ما فيه الطاعة لله سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل فإنه يمنعه من الحرام، فيمنعه من أن يبصر الحرام، ومن أن يستمع إلى الحرام، ويعصمه من ذلك، ويمنعه ويعصمه من المشي إلى الحرام، ويمنعه ويعصمه من أن يفعل بيده الحرام. ولذلك تأمل في قصة الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام في قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله سبحانه وتعالى عصمه من الوقوع في هذه الفاحشة العظيمة وفي هذا المنكر العظيم بالإيمان الذي قام في قلبه، وبما قام في قلبه من العبودية لله عز وجل. ومن علامات العبودية ولا شك زيادة العبد في الطاعة والعمل بالقربات التي لم يفترضها الله سبحانه وتعالى على العباد ولم يلزمهم بفعلها، فيعمل العبد بها فيكون له في ذلك أجرا عظيما من الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. الطوع في اللغة نقيض الكره، الطوع في اللغة نقيض الكره. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ويقال للناقة طوعة القياد، طوعة القياد إذا كانت لينة لا تنازع قائدها، يقال للناقة طوعة القياد إذا كانت لينة لا تنازع قائدها. وهذا الباب يتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى أو يورد فيه أحاديث تتكلم عن بعض أحكام الصلوات التي هي من التطوع الذي لم يفرضه الله سبحانه وتعالى. وهذه الصلوات سميت بالتطوع، واربط بين هذا اللفظ وبين المعنى اللغوي، وذلك أن العبد يعملها وهي لم تفرض عليه، وهي لم تفرض عليه، فتكون كالشيء الذي يفعله الإنسان رغبة من عنده وإقبالا من عنده ولينا من جانبه، لا عن كراهة في نفسه أن يفعل مثل هذه العبادات. وهنا مسألة أخرى، وهي أن أفضل تطوع البدن، أفضل تطوع البدن، أن أفضل تطوع البدن هو الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله، لقول الله تبارك وتعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم درجة أعظم، وجاء كذلك في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الجهاد أفضل تطوع البدن هي الصلوات النوافل، الصلوات النوافل، وإن شئت قلت صلوات التطوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأفضل صلوات التطوع، وأفضل صلوات التطوع ما كانت السنة فيه أن يصلى جماعة، ما كانت السنة فيه أن يصلى جماعة. وأفضل ذلك ما كان في قيام الليل، وأفضل ذلك ما كان في قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وكذلك يشار هنا إلى الرواتب، وسيأتي معنا الكلام فيها في الحديث الثاني، وهي الصلوات التي تتعلق بالفرائض، إما أن تؤدى قبلها أو بعدها، فأفضلها صلاة نافلة الفجر، راتبة الفجر، هذه هي أفضلها، وسيأتي معنا الحديث في ذلك. من؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الصلاة. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير أعمالكم الصلاة. وأهل العلم قد أجمعوا على أن أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، هي أعظم الأركان وأفضل الأركان. فكذلك ما كان في هذه الأركان من التطوع هو أفضل من، ما دام أنها كانت في الأركان الأفضل الصلاة من الحج، فكذلك ما تعلق بها من التطوع هو أفضل، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. وفي رواية أخرى: سلني. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث حديث عظيم وفيه أحكام عدة، ومنها في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب أو لربيعة رضي الله عنه: سل، أو في الرواية الأخرى: سلني. هذا فيه جواز قول الأمير لرعيته: سلوني حاجاتكم، كما أشار إلى ذلك أهل العلم، سواء كانت هذه الحاجات دينية أو دنيوية. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. وتأمل هنا في السؤال وكيف كان حرص الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على أكمل الدرجات. وهذا الحديث أو في قوله رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة، فيه الحرص على الصحبة الصالحة في الجنة، فيه الحرص على الصحبة الصالحة في الجنة. العبد قد يحرص على الصحبة الصالحة في الدنيا، وكذلك ما هو أكمل منه أن يحرص على الصحبة الصالحة في الجنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هم الذين جاءوا في الآية، جاء ذكرهم في الآية: ومن يطيع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فتأمل كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة الصالحة في الجنة، وأن يكون مع أصلح الناس. ولذلك كما جاء في حديث أنس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس: ما فرحنا بمثل، أو فرحا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أو كما قال رضي الله عنه. فكان هذا من الأشياء التي كانوا يحرصون عليها وكانت تفرح قلوبهم رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هل لك طلب غير ذلك؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا الطلب هو طلب عظيم، طلب عظيم ليس هينا، فرأى أن الصحابي رضي الله عنه سأل شيئا عظيما، وأن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن أراد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيحتاج إلى أن يجاهد نفسه لكي يبلغ هذه المنزلة وهذه الرتبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فطلب منه أن يعينه على نفسه، لأن النفس هي ألد أعداء الإنسان، النفس أشد أعداء الإنسان وألد أعداء الإنسان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم ربيعة رضي الله عنه أن مجرد السؤال وحده لا يكفي، لا يكفي مجرد السؤال، وأنه يحتاج إلى معاونة من ربيعة رضي الله عنه على نفسه، لأن الحاجة عظيمة. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: على نفسك. فالمسألة فيها بيان أن هذا العدو الذي يبعدك عن الطاعة ويثبتك عنها هو يعيش بين جنبيك وهو فيك، هذا العدو الذي بين جنبيك، هذا العدو الذي فيك هو أشد أعداء الإنسان الذي يبعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النفس تريد عكس الطاعة وتريد الدعة والراحة. وتأمل في قول الإمام الآجري رحمه الله تعالى عن النفس في كتابه أدب النفوس، قال رحمه الله: فإنها نفس متبعة للهوى منهمكة في لذة الدنيا باسطة لطول الأمل أو لطول أمل عن قليل ينقضي، باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي، قليلة الاكتراث لأجل لا بد أن يغشى أو لا بد أن يغشى، راغبة في حب دنيا إذا حبها قلب عبد قسى، زاهدة في دار نعيمها لا يفنى، محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا، ضاحكة مستبشرة ناعمة بما عنه مولاها نهى، نفس تحزن على ما لم يجر لها به المقدور مما أملته من الدنيا صباحها والمساء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه النفس هي التي تحتاج إلى جهاد، ولذلك قال أهل العلم: أعظم الجهاد جهاد النفس، فهو أعظم من جهاد العدو الذي يكون فيه الحرب بالسنان. وهنا مسألة اختلف أهل العلم أيهما أفضل، السجود والركوع أو القيام، السجود والركوع أو القيام. قال الترمذي رحمه الله تعالى في السنن في المجلد الأول الصفحة 105 ومعذرة الصفحة الأولى بعد 500، قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود. وهذه الأمور يحتاجها العبد لمعرفتها، لماذا؟ لأنها تحتاج إلى عمل منه ويحصل بها عمل، فيعلم أي الأعمال التي يقدمها. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال بعضهم: كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل، لازال كلام للترمذي، قال: وقال أحمد بن حنبل: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، قال الترمذي: ولم يقض فيه بشيء، أي أن أحمد لم يرجح أحد القولين. الحديثان: الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه خير الصلاة طول القنوت، والحديث الثاني هذا الحديث حديث الباب. قال رحمه الله أي الترمذي: وقال إسحاق: أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء من الليل يأتي عليه، يكون له ورد يوميا يقرأ فيه جزء مثلا على سبيل المثال. قال: وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء من الليل يأتي عليه، فكثرة الركوع في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه، وقد ربح كثرة الركوع والسجود، وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال الترمذي: وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل. قال وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات الحديث. هذه الصلوات تسمى الرواتب، تسمى الرواتب، وهي جمع راتبة أي مستقرة، راتبة أي مستقرة وثابتة. وسميت هذه الصلوات بالرواتب لمشروعية المواظبة عليها، لمشروعية المواظبة عليها. والصلوات الرواتب هي السنن التي يرتبط أداؤها، هي السنن التي يرتبط أداؤها بالفرائض، هي السنن التي يرتبط أداؤها بالفرائض. وقد اختلف أهل العلم في تعيينها من جهة العدد، واتفقوا على أنها مرتبطة بالصلوات الخمس، واتفقوا على أنها مرتبطة بالصلوات الخمس، إلا ما يذكر عن أبي الحسن الآمدي، عن أبي الحسن الآمدي من أنه عد 2 ركعتين بعد الوتر من الرواتب، إلا ما يذكر عن أبي الحسن الآمدي أنه عد 2 ركعتين بعد الوتر من الرواتب. والأقوال المشهورة في عد الرواتب، الأقوال المشهورة في عد الرواتب، الأول ما ورد في حديث الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنه، والثاني ما ورد في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وسيأتي معنا بعد حديث هذا القول الثاني، والثالث ما ورد في حديث ابن عمر مع زيادة 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات قبل العصر، وهذا اختاره أبو الخطاب من الحنابلة. واختار بعض أهل العلم، وهذا قول رابع، أن 2 ركعتين بعد الجمعة من الرواتب، اختار بعض أهل العلم 2 ركعتين بعد الجمعة من الرواتب. فهذه من أشهر الأقوال في تعيينها، ولعل الأكمل فيها والأرجح منها ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وسيأتي معنا إن شاء الله. ووقت أداء السنن الرواتب كما قال ابن قدامة كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها، فوقت السنن الرواتب القبلية يبدأ من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت السنن الرواتب البعدية يبدأ من الانتهاء من الصلاة إلى خروج الوقت. قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وهذا من السنن المؤكدة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على، بما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاة نافلة المغرب أو راتبة المغرب في بيته. قالت: وهو آكدها، يعني كان، أي أن هذا من السنن المؤكدة أن يصلي راتبة المغرب في المنزل. قال: وركعتين بعد العشاء في بيته، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلوات النوافل أجرها في البيت أعظم من المسجد، وذلك أن العبد يكون له حظ من هذه الصلاة في البيت، فلا يكون هذا البيت مهجورا من الصلاة، وإن كان قد يصلي فيه أهله، زوجه وبنته وأخته قد يصلين في البيت، لكن كان لابد أن يكون له هو حظ ونصيب من الصلاة في البيت، فهو يعمر هذا البيت بذكر الله تبارك وتعالى، ويكون هذا البيت هو من أساس من يعمره بالصلاة فيه. وكذلك هذا فيه أن يعلم الرجل أهله الصلاة وأن يعودهم عليها ويتعلمون من الهدي الثابت في ذلك مما يعلمه ويعلمه أهله، والله أعلم. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، وركعتين قبل الغداء. هذه 4 التي هي قبل الظهر، هذه من مما أشرنا إليه قبل قليل في أقوال أهل العلم، وأن بعض أهل العلم كان يقول بأن هذه 4 هي من النوافل التي كان، أو من الرواتب التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نعم، أيوة، ذكرنا الظهر أيضا، قلنا في حديث أم حبيبة وسيأتي. طيب، فهي من النوافل التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحث عليها، وذاك عائشة قالت: كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أي قبل صلاة الفجر، وسيأتي معنا إن شاء الله كلام عليها. قالت رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وهذا يدلك على عظم شأن صلاة الفجر، وسيأتي معنا الكلام على 4 هذه إن شاء الله في حديث حبيبة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: لأن أصلي ركعتين قبل الفجر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية: خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهاتان الركعتان أجرهما عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، لم يكن يدع هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، وكان يديم المحافظة عليها. ولذلك قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وهذا كما ذكرنا لما فيه من الأجر العظيم. ذكر بعد ذلك حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. وهذه الركعات هي السنن الرواتب، وفي رواية قال: تطوعا. قال: وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وهذا صريح في ذكر 4 قبل الظهر. وإذا تأملت في ذكر 4 قبل الظهر وجدت أنهن من ذكر 2 من الصحابة، وهما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهن. وهذا يؤكد أن السنن الرواتب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على السنن الرواتب في بيته، وهذا يؤكد أن السنن الرواتب منها 4، أو هي 4 قبل الظهر، فيها 4 قبل الظهر. فعد 2 الأخريين ليكون العدد 4 قبل الظهر هو الأرجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم. وللخمسة قال: وللخمسة من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذه 4 الأخرى، هذه 4 الأخرى المذكورة في هذا اللفظ في حديث عائشة رضي الله عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. هذه 4 اختلف أهل العلم فيها، هل هي 4 القبلية، هل هي نفسها 4 السنن الرواتب، أو هي زائدة عليها، هل هي نفسها السنن الرواتب أو هي زائدة عليها. وممن عدها زائدة عليها ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ورجح ذلك أنها 4 غير السنن الرواتب القبلية، وجعلها نوعا آخر، وقال فيه: السنن التي تكون مع الرواتب، قال: التي تكون مع الرواتب. وإن نظرت إلى تعريف السنن الرواتب وجدت أن تعريفها ينطبق على هذا الحديث، ينطبق على هذا الحديث، والخلاف في ذلك بين أهل العلم طويل. وكذلك في الركعتين الأخريين بعد صلاة الظهر، لأنه جاء في حديث ابن عمر ركعتين، وجاء في حديث أم حبيبة ركعتين أيضا، أو ركعتان أيضا، جاء في حديث ابن عمر ركعتان بعد الظهر، وجاء في حديث أم حبيبة ركعتان بعد الظهر. وهذا الحديث جاء فيه 4 بعد الظهر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا من الكمال، وأن هذا فيه أجرا زائدا، وأن هذا فيه أجرا زائدا. وأرجو لمن عمل بهذا الحديث على ظاهره على أنها يعني أو عمل بظاهر هذا الحديث وجاء بهذه الركعات في ضمن الرواتب أن يكتب له هذا الأجر العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم حرمه الله تعالى على النار. ومثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الصلاة في هذا الموضع جاء فيها هذا الأجر العظيم لأنها من الأوقات التي يكون الناس فيها بين اشتغال في أمر من أمور الدنيا أو بين راحة ونوم أو بين راحة ونوم، وهذا مما جاء فيه الحديث. الصحابة ثبت عنهم رضي الله عنهم منهم من كان يقيل قبل الظهر ومنهم من كان يقيل بعد الظهر وخصوصا في يوم الجمعة والله أعلم. أي نعم، هذا على قول أن يصلي 8 ركعات قبل الظهر و6 ركعات بعد الظهر، والقول الآخر لا، يكتفي بـ4 قبل و4 بعد، فيكون 6 منها نوافل وركعتان زائدتان أو الركعتان تكونان من ضمن النوافل والله أعلم. يعني نقف هنا ونأخذ الكتاب الآخر التحفة العراقية إن شاء الله. نعم، لا ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ما أعلم أنه ثبت عنه أنه صلى 8 ركعات قبل الظهر، لكن فعل النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنطوق النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، ولم يجئ في ذلك، ولو لم يجئ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل، فيكفيك في ذلك قوله صلوات الله وسلامه عليه ما دام أنه دال على المقصود. الأخ يسأل هنا: من تعمد ترك النافلة حتى خرج وقتها هل يشرع له قضاؤها؟ هل يشرع له قضاؤها؟ الذي يتعمد ترك النافلة الأظهر والله أعلم أنه لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاؤها، لأن النوافل عبادات قد أُقِّتت بوقت، فلها وقت مؤقت معلوم، فلها وقت بداية ولها وقت نهاية، وأهل العلم لهم قاعدة في ذلك، فيقولون فيه أو كل يقولون فيها في هذه القاعدة: كل عبادة مؤقتة، كل عبادة مؤقتة، فتعمد تركها لا يبيح إعادتها، كل عبادة مؤقتة فتعمد تركها لا يبيح إعادتها والله أعلم، فلا يكون هنا هذا من القضاء الذي يقضيه الإنسان والله أعلم.
عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أي نعم،
بعد
الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم، الأخ يسأل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، حديث الذي ثبت عن أظنها أم حبيبة رضي الله عنها أو زينب رضي الله عنهن أجمعين، النبي صلى الله عليه وسلم أخر الركعتين بعد الظهر فصلاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر. نعم، أم سلمة جزاك الله خير، في حديث أم سلمة رضي الله عنها فصلاهما بعد العصر. الحديث في البخاري جاء فيه بيان العذر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وفد عليه وفد فانشغل بهم عليه الصلاة والسلام فصلى الصلاة بعد العصر، فكان هذا السبب تأخير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها متعمدا عليه الصلاة والسلام، وإنما تركها لعذر صلوات الله وسلامه عليه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.